السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 9 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمود هنية بعنوان المخدرات إجراءات مخففة تقدم سبل النجاة للمروجين. يتحدث التحقيق عن مشكلة المخدرات التي باتت تؤرق المجتمع الفلسطيني في ظل إغراق قطاع غزة بهذه الآفة التي تستهدف فئة الشباب. نتحدث عن الإجراءات المعقدة التي تبذلها الأجهزة المختصة للوصول إلى الجناة، إلا أن سبل النجاة تمتد إليهم من خلال أحكام مخففة وإجراءات تنفيذية ترى الجهات المختصة فيها تهاونا في ردع الجناة ومواجهة الجريمة. أين تكمن المشكلة وأين هي الثغرة وكيف يكون العلاج؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في استديو إذاعة صوت الأقصى، السيد العقيد فؤاد أبو بطيحان مدير عام التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية. أهلا بك حضرة العقيد. وكذلك السيد أشرف أبو سيد رئيس اللجنة القانونية في مكافحة المخدرات. أهلا بك سيد أشرف. ومعد التحقيق الأستاذ محمود هنية. أهلا بك محمود. وسيكون معنا عبر الهاتف خلال هذه الحلقة المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسينضم إلينا أيضا الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، والسيد إسماعيل جبر النائب العام. بالتأكيد سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي، والذي ستنشر تفاصيله كاملة يوم غد في صحيفة الرسالة في عدد الخميس. نستمع.
تؤرق مشكلة المخدرات المجتمع الفلسطيني في ظل إغراق قطاع غزة بهذه الآفة التي تستهدف فئة الشباب. وعلى الرغم من الإجراءات المعقدة التي تبذلها الأجهزة المختصة للوصول إلى الجنة، إلا أن سبل النجاة تمتد إليهم من خلال أحكام مخففة وإجراءات تنفيذية. وكان قانون المخدرات المصري رقم 19 لسنة 1962 هو القانون ساري المفعول بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي صدر عام 2009، والذي استبدل القانون العسكري الإسرائيلي بشأن المخدرات رقم 437 لعام 1972 بالقانون المصري. وأصدر المجلس عام 2013 قانونا جديدا خاصا لمكافحة المخدرات، خول بموجبه القضاة بإصدار أحكام مشددة تصل عقوبتها للإعدام والمؤبدات، وبدأ تنفيذه عمليا منذ عامين تقريبا، وجرى صدور عقوبات وصلت حتى 15 عاما بحق أحد الجنى. ويدور الحديث بين المواطنين أن تجار المخدرات باتوا يؤمنون مبالغ مالية قبل أي عملية تهريب، وتكون جاهزة في حال القبض عليهم كي يدفعونها بكفالة مالية مقابل الإفراج عنهم. ورغم صدور القرار إلا أن هناك تخفيفا في الإجراءات القضائية بحق جنى، وجرى الإفراج عن أشخاص خطيرين وفق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إضافة لمنح إجازات بيتية من طرف وزارة الداخلية لمدانين لأسباب غير مبررة وفق النيابة العامة. في المقابل تلوم جهات قضائية جهاز مكافحة المخدرات لوجود خلل فني في إجراءات الحرز والقبض، وهو ما يفشل القضية ويحقق للمدانين البراءة. وتؤكد وزارة الداخلية والجهات المختصة أن قضية المخدرات لم تصل لتكون ظاهرة مفندة الحديث عن وجود أعداد كبيرة في المتورطين بهذه الجريمة. وبشأن إحراز كميات كبيرة من المخدرات مؤخرا، أوضحت الداخلية أن هذه المسألة لا تشكل مؤشرا على ارتفاع عدد المتعاطين في المجتمع الفلسطيني بغزة الذي يعتبر بغالبيته مجتمعا محافظا حتى وإن وجد بعض المتعاطين. ويتدرج القانون رقم 7/2013 في العقوبة للوصول إلى أحكام مشددة تصل للمؤبد والإعدام أحيانا، ويجرم المؤثرات العقلية ويعتبرها جزءا من المخدرات. بدورها تؤكد إدارة مكافحة المخدرات أن قضية المخدرات هي مشكلة في غزة وليست ظاهرة، والأمر يحتاج فقط لمزيد من التدريب والدعم الفني من أجل السيطرة على الحدود، موضحا أن أغلب المروجين والتجار يشكلون شبكات قليلة هدفها التربح المادي وإضرار المجتمع.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نستضيف فيها السيد العقيد فؤاد أبو بطيحان مدير عام التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية، والسيد أشرف أبو سيد رئيس اللجنة القانونية في مكافحة المخدرات ومعيد هذا التحقيق الصحفي محمود هنية، وسيكون معنا عبر الهاتف المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، والسيد إسماعيل جبر النائب العام. أبدأ معك محمود في البداية، لماذا طرقت هذا الموضوع وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إنجاز هذا التحقيق الصحفي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك أستاذ يوسف إلى المستمعين الكرام إلى ضيوف الأفاضل جزاهم الله خيرا. في البداية لا يخفى عليكم أن القطاع في الآونة الأخيرة انتشرت فيه الكثير من الشائعات حول إغراق السوق في المخدرات. أردنا أن نعرف نحن كصحفيين وكسلطة رابعة يفترض أنه فعلا المخدرات اليوم في كل بيت وفي كل شارع، احنا امام خاطئ امام ظاهرة خطيرة لهذا الحد. طيب اذا كنا امام هذه الارقام الصادمة اللي اعلنت عنها قبل ايام، بعض بيقول 100,000 مدمن وبعض بيقول لك 200,000 مدمن، وحتى اي مواطن في غزة بيقول لك غزة غارقة في الاترمال والمخدرات. طب اوكي، اذا كان هذه الارقام صحيحة، أين أنتم يا جهة التنفيذ؟ أين أنتم يا جهة القضاء؟ وين الحكومة بالمعنى العام يعني؟
نعم.
فبحثنا في القضايا، المسألة مشكلة وليست ظاهرة، بالمعنى احنا مش أمام ما كان ينشر من معلومات خاطئة، لكن في المقابل لا، كان في إشكاليات كبيرة تحديدا واجهت الإخوة في جهاز المخابرات. المعلومات اللي احنا عرفناها من الإخوة في المكافحة في عندهم إنجاز طيب ورائع وقوي، على الأقل الآن ربما أخونا الأستاذ أشرف حيتحدث في هذه الأرقام. مؤخرا تم الحديث عن ضبط كميات كبيرة كانت تعد للتخزين وتكفي لعدة أشهر، وهي أكبر من اللي تم حرزها خلال عام 2016. بالتالي طيب هذه الإجراءات، هذا الجهد، أي إنسان عادي ومواطن عادي يدرك تماما أن هذا الجهد لا يتم بلحظة ولا يتم بثانية، هو جهد متراكم تبذل فيه الساعات الطوال والأيام الطوال والأشهر الطويلة. يفترض أن يكون فيه هناك منظومة استراتيجية داعمة وحامية ومساندة، لكن تبين من خلال التحقيق أن هذه الاستراتيجية للأسف يعني في ثغرة، ما فيش حل، في حلقة مفقودة في هذه.
هل نفهم من هذا الكلام أن هناك من يبحث ويقبض على الجناة، وفي المقابل هناك أطراف أخرى يعني لا تتعامل بجدية مع التجار والمهربين، وكأن تعب هؤلاء يذهب هباء؟
أنا صحفي في هذا التحقيق تحديدا، كنت معنى أكون ناقل ما أكونش لا محلل ولا مفسر. الأخوة في
أنت عديت التحقيق الصحفي.
نعم.
وبالتأكيد نعم. يعني ستقف على الثغرات الموجودة،
لكن الفكرة الأساسية اللي كنا نتكلم فيها مع الجهات المعنية، أنتم يا جماعة المكافحة، هل تأكد لديكم أن بعض الجناة، بعض الأشخاص الخطرين تم الإفراج عنهم؟ قالوا نعم، ورسلنا النيابة العامة لاستئناف هذه الأحكام. هذا كلام اللي هو
طيب محمود الدنيا. في نقطة جدا مهمة تقول في التحقيق، وعلى الرغم من الإجراءات المعقدة التي تبذلها الأجهزة المختصة للوصول إلى الجناة، إلا أن سبل النجاة تمتد إليهم من خلال أحكام مخففة. ما هي طبيعة الأحكام المخففة التي تنفذ يعني في الجناة حسب يعني اطلاعك ومتابعتك لهذا الملف؟
القانون الفلسطيني، القانون الخاص الجديد اللي تم إقراره في 2013 وفق المواد المطروحة، تصل العقوبة إلى الإعدام وإلى المؤبدات، وأقل حسب ما فهمت أقل حكم 15 سنة في المروجين والتجار. الان اتركها من المتعاطي.
اسالك انا عن الاحكام المخففه اللي انت رصدتها
وتبعتها. اعلى حكم من سنتين طبق فيه القانون اعلى حكم 15 سنه. سؤالي طرح هذا السؤال طرحنا على الاخوه في المكافحه، الم تلقوا القبض على اشخاص تستحق عقوبتهم الاعدام بنظركم والمؤبدات؟ قالوا نعم. ولك ملفات جاهزه في هذا المدار. لماذا اذا خلال عامين اعلى حكم بنتكلم عن 15 هو واحد والثاني 12 وهو هم فقط، غير هيك ما فيش.
طيب ساعود لك بتاكيد محمود، انتقل الان الى السيد اشرف ابو سيد ورئيس الشؤون القانونية في مكافحة المخدرات. سيد أشرف، في البداية كيف يتم التحرز والقبض على التجار والمهربين، وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذونها لإثبات التهمة على الجنى، لأنه هذه نقطة جدا حساسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دعني في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر ويعني التقدير لإذاعتكم الكريمة لتناولها يعني مشكلة هامة لها بعدها الأمني والاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي، ويشرفني أن أتواجد مع سيادة العقيد فؤاد أبو الطحان مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن أكون بصحبتكم جميعا فيما يتعلق بإجراءات مكافحة المخدرات في تحريز المواد المخدرة. إدارة مكافحة المخدرات تقوم بعدة مهام، من ضمنها اللي هي مكافحة عرض هذه المواد المخدرة عند الوصول لمعلومات مفادها حيازة شخص ما على مواد مخدرة، بتم عملية البحث والتحري ويعني إعداد خطة محكمة لضبط هذا الشخص متلبسا بالمواد المخدرة التي يحوزها. في طبيعة يعني في أغلب الأحيان بيكون يعني ما فيش يعني إشارات تحدد في بعض الأحيان أن يكون مكان إخفاء هذه المواد المخدرة هذا الشخص، فبنحاول في يعني طريقة يعني العمل على يعني مواصلة البحث والتحري لمعرفة مكان إخفاء هذه المواد المخدرة وضبطها فور ضبط المادة المخدرة. بتم في يعني الموقع الميداني تبليغ العمليات المركزية باسم المتهم بحجم المواد المضبوطة، إن كان هذا الحجم كبير جدا تمام يتم فور وصول القوة إلى القسم المختص في متابعة هذه القضية. بتم عد هذه المواد المخدرة في بعض الأحيان زي مهام تفتيش المنازل، بتكون بوجود صاحب العقار أو من ينوب عنه، في بعض الأحيان بتم استصحاب شاهدين من الجيران ويعني بنفسهم بيكونوا شهود على عد هذه المواد المخدرة. في الأحوال الأخرى اللي بتكون خارج المنازل وخارج المساكن بيتم فور وصول هذه المواد المخدرة إلى القسم المختص، بتم عدها ويعني بأكثر من شخص وبتم إعداد محاضر وهذه المواد المخدرة خلال 24 ساعة بمحاضرها بالمتهم أو المتهمين يتم إرسالهم جميعا للجهات المختصة وهي النيابة العامة.
ولكن يعني كما تفضلت هناك إجراءات معقدة يتم القبض من خلالها على التجار والمهربين، وأنتم يعني تفاجؤون بين فينة وأخرى بالإفراج عن مهربين كبار. يعني المستشار الحلبي رد على هذا الكلام وقال إن هناك خلل يكون في الإجراءات المتعلقة بعملية الضبط والإحراز.
عن أي خلل يتكلم سعادة المستشار؟ وأنا صحيح أسف ويعني تفاجأت جدا ما ورد في التقرير من أن الإفراج بكفالة تمام كان بسبب اللي هي خلل كما ذكرت حضرتك في التقرير، خلل في إجراءات فنية وإجراءات الحرز. القانون رقم 7 لعام 2013 هي في بين يدي المادة 28 بتقول مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن من 15 سنة إلى السجن المؤبد وغرامة مقدارها من 20,000 دينار ل 40,000 دينار. الفقرة الأولى في الحالات، الفقرة الأولى من هذه الحالات اللي هي الإتجار في المواد المخدرة. السؤال اللي أنا بدي أطرحه لسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى وكل له كل الاحترام والتقدير، هل كل هذه الحالات التي أحيلت منذ سريان تطبيق هذا القانون كل هذه القضايا فيها مشكلة في الحرز ومشكلة فنية في القضايا التي أحيلت للقضاء؟ بما يفسر سعادة المستشار نزول القضاء للأسف في قطاع غزة عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا.
ما هي الحد الأدنى؟
الحد الأدنى في عقوبة الإتجار 15 سنة وتصل عقوبة للإعدام، ولا قانون النزول عن هذه العقوبة المقررة في النص التشريعي.
طيب دعنا نرحب الآن بالمستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس ديوان أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. حضرة المستشار السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بك حضرة المستشار في هذه الحلقة وأقتبس لك من التحقيق، أقرأ لك رغم صدور القرار إلا أن هناك تخفيف في الإجراءات القضائية بحق جنان وجرى الإفراج عن أشخاص هم أشخاص خطيرين، وهذا الكلام وفق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إضافة لمنح إجازات بيتية من طرف وزارة الداخلية لمدانين لأسباب غير مبررة وفق النيابة العامة. أنا أريد أن أسألك عن الجانب القضائي وتخفيف الإجراءات القضائية بحق الجناة. يعني قبل قليل السيد أشرف قال أن هناك إجراءات معقدة وكمائن وأيام وجهد وتعب، بالنهاية هذا الجهد والتعب لا يتم التعامل معه بشكل منطقي في القضاء ويتم الإفراج عن أشخاص تم وصفهم بخطيرين، كيف يتم التعامل بهذا الملف الحساس في قضية المخدرات في غزة؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يعني حزين أن أسمع مثل هذا التعليق من إخوة أفاضل بيصفوا القضاء بأنه جهة يعني لا تعمل على ردع تجار المخدرات. هذا قول مغلوط ولا أساس له في الواقع. القضاء هو إحدى المنظومات التي تعمل على حماية الأمن المجتمع الداخلي. الإخوة مرادهم أن نصدر أحكام يعني استنبى على الجميع، وهذا غير مقبول قانونا. كل متهم يختلف عن المتهم الآخر من حيث الظروف، من حيث طبيعة الجرم المرتكب، من حيث مرضيه، من حيث ظروفه الاجتماعية. القاضي يأخذ كل هذه الأمور في الاعتبار. وليس من المعقول أن إنسان ضبط لأول مرة معاه شريط من المخدرات لأول مرة أن ألقيه في السجن وألقيه موقوفا سنوات حتى تتم محاكمته. في عوامل اجتماعية تجبر القاضي على أن يفرج عن هذا المتهم، لأن ظروفه هي التي تبرر الإفراج عنه، ولا يعني الإفراج عن المتهم أنه بريء. هذا إفراج مؤقت لحين المحاكمة. وما يضير يعني العدالة في أن يخرج مثل هذا الإنسان الذي يتمتع بظروف وهو ليس من أصحاب العود.
ولكنك
ثانيا أنا بنصح على الهوى أن يعني نعطي التحقيقات أهمية أكبر مما هي عليه الآن.
ولكنك حضرة المستشار ألقيت باللائمة يعني تحديدا على مكافحة المخدرات وقلت هناك خلل فني في إجراءات الحرز والقبض، هل لك أن تفصل لنا أكثر في هذا الجانب؟
لا، أنا لا أستطيع أن أفصل أكثر، ولكن نحن نستطيع أن ننوه ونوهنا قبل ذلك. الأمر يحتاج إلى مزيد من العناية ومزيد من الجهد، والأمر لا يعني يستوجب الحديث عنه على الهواء.
طيب يعني في التحقيق يقول العقيد أحمد القدرة أن مكافحة المخدرات تتفهم إجراءات القضاء ووجود أزمة اكتظاظ داخل السجون. طيب هل القضاء نظرا لحالة الاكتظاظ في السجون يقوم بإطلاق أحكام مخففة على مهربين وتجار؟
ليس هذا القول دقيق بالمطلق. فعلا هناك يعني ضيق في الأماكن وعدم مقدرتها على استيعاب العديد من النزلاء، وهذا أحد المبررات التي يعني تم توصيتنا من أجلها يعني هيك بالمفهوم البسيط. الإخوان المسؤولين عن المراكز قالوا لنا لو سمحتوا يعني ما فيش أن إمكانية أن نستوعب أعداد كبيرة، لا نستطيع من كافة الجوانب. السجون تعلمون حضراتكم في الحروب السابقة دمرت، والسجون الموجودة الآن هي يعني سجون يعني بقدر المستطاع هي موجودة وليست لديها القدرة على الاستيعاب. ومع ذلك نحن نتعامل مع المجرمين الخطرين بأقصى العقوبات التي تتلائم مع الظروف.
ما هي أقصى عقوبة نفذت بحق يعني تجار خطيرين إن جاز لنا التعبير؟
15 عاما صدر منذ عدة أشهر، صدرت أحكام ب15 عام.
على كم من شخص؟
أنا لا ما يعني أنا لا يحضرني الآن إحصائية لكم شخص، لكن
يعني التحقيق قال إنه فقط
ب15 عاما.
نعم 15 عاما هذا حكم أطلق على شخص فقط، والأعداد يعني تفوق هذا العدد.
يا أخي إحنا أحكامنا مش اسطنبة يا أستاذ، إحنا أحكامنا تتعامل مع طبيعة الشخص المتهم وظروفه وكيف ارتكب الجرم من قبله وما هي الأسباب وما هي الدوافع وما هي ظروفه الأسرية وما هي ظروفه الشخصية وما هي ظروفه الصحية. كل هذه الأمور تدخل في الاعتبار عند تقدير العقوبة.
طب ابقى معنا حضرة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، بالتأكيد سأعود لك مرة أخرى. أنتقل الآن إلى العقيد فؤاد أبو بطيحان. حضرة العقيد، كيف تتعاملون مع يعني التجار ومهربي المخدرات في التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية أو في السجون إن جاز لنا التعبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وله أجمعين. طبعا بداية نتشرف بأن نكون ضيوف لإذاعة الأقصى في هذا اليوم المبارك مع الأخوة الأفاضل في مكافحة المخدرات، والأخ الأستاذ المستشار عبد الرؤوف الحلبي، والنائب العام إسماعيل جبر، و النائب المجلس التشريعي نافذ المدهون، والأخوة الأفاضل في إذاعة الأقصى. فنتقدم لهم بهذا الشكر الجزيل على استضافتنا في هذا اللقاء الطيب. وبداية يعني أنا أثني على كلام المستشار عبد الرؤوف الحلبي أبو عمر فيما تفضل به بالنسبة لحديثه عن موضوع الأحكام بالنسبة لمروجي أو تجار المخدرات. ونحن في مراكز إصلاح التأهيل يعني نختلف في جانب آخر عن هذه المنظومة، ونحن جزء من هذه المنظومة العدالة الجنائية، لكن نحن مكلفين بتنفيذ الأحكام التي تصدر على الجناة ومتابعة هذه الأحكام في مراكز إصلاح التأهيل. وكما تحدث الأستاذ عبد الرؤوف الحلبي أن هناك اكتظاظ، فعلا يوجد اكتظاظ في
يعني هل نفهم من هذا الكلام أنه يتم هناك مراسلات يعني بين التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية والقضاء، ومن خلال هذه المراسلات يتم تخفيف الأحكام لأنه السجون لا تستوعب هذا العدد وهذا الكم؟
بالنسبة لنا احنا في مركز إصلاح التأهيل دائما على تواصل مع القضاء، ونطلعهم بحجم المعاناة اللي في مركز إصلاح التأهيل من اكتظاظ لهذا الأمر. ونحن يعني نختلف يمكن في الجانب هذا بالذات مع الأخوة، يمكن الأخوة في المكافحة يبذلوا جهد يعني مبارك في القبض على الجناة، ومن حقهم أن يطالبوا في إصدار أحكام عالية لما يرونه من ترويج للمخدرات. لكن احنا في المقابل كمراكز إصلاح وتأهيل نتعامل بالجانب الإنساني مع هؤلاء النزلاء، ونطالب القضاء بالتخفيف عن المجرمين أو الموجودين في مراكز إصلاح التأهيل للاكتظاظ الموجود، وفي نفس الوقت يعني من حالات إنسانية و
سلوك يعني تعديل لسلوك هؤلاء النزلاء. طبعا هذا الأمر يمكن يتعلق بمراكز إصلاح التأهيل، احنا كمراكز إصلاح التأهيل، لكن المشكل الأكبر يتعلق بنظرات الشرطة، وهذا الأمر الأصعب لنا في وزارة الداخلية هو نظرات الشرطة والاكتظاظ الموجود في مراكز الشرطة في النظرات، وهذه حالات إنسانية فعلا يتم المطالبة في بعض الأوقات بتخفيف الأحكام حتى يتسنى لنا كوزارة الداخلية باستيعاب هذه الأعداد الموجودة في المراكز إصلاح والتأهيل أو في النظرات.
طيب يعني هناك مراسلات تجري بين اللي هو مراكز التأهيل والإصلاح والقضاء، وبناء عليها يتم تخفيف الأحكام نظرا لأنه السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل لا تتسع، هذا ما نفهمه حضرة العقيد من هذا الكلام. دعني أرحب الآن بالدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي. دكتور نافذ السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور نافذ، يعني المستشار في المجلس التشريعي عبد الله أبو لولي يقول إن حالة نقص في تنفيذ القانون الخاص بالمخدرات المقر لعام 2013، مشيرا لوجود جوانب لم تطبق من القضاء، تحديدا عقوبة الإعدام التي ينص عليها القانون، إضافة لاستمرار سياسة الكفالة المالية لبعض المدانين. هل تجدون يعني أنتم في المجلس التشريعي أن القضاء مقصر في هذا الجانب باستمراره استخدام سياسة الكفالة المالية لمدانين بقضية المخدرات؟
لا، يعني حقيقة ما نقدرش نقول والله أنه هناك قصور في أداء القضاء في هذا الاتجاه، ولكن أيضا يعني منظومة العدالة بمؤسساتها ككل، قضاء ونيابة عامة وشرطة ومراكز تأهيل إصلاح، المنظومة هذه تحتاج إلى إعادة النظر في التنسيق ما بينها. يعني أيضا نحن بحاجة إلى مراكز دراسات لدراسة ظاهرة الجريمة، يعني لا يكفي أن نبقى في الجانب العلاجي للجريمة، لأنه في النهاية بطبيعة الحال ستمتلئ السجون، ومهما بلئ السجون بالتالي إذا أنت لم تقوم بالدراسات الواعية لهذه الظواهر، وجزء منها بالمناسبة يحتاج إلى مراكز علاج مش مراكز تأهيل وإصلاح. يعني إحنا في النهاية نعم تجار المخدرات هؤلاء يعني أشخاص لابد من مقاومتهم ولابد من يعني إصدار العقوبات الشديدة بحقهم، لكن في النهاية المتعاطين هذول أمراض إلى حد ما مرضى، جزء منه الكبير يحتاج إلى يعني إدخاله مصحات نفسية لمعالجته وليس إدخال دور التأهيل والإصلاح. نعم يعني دور التأهيل والإصلاح الآن تقوم بدور إصلاحي واجتماعي ومجتمعي، ولكن أنا بقول أنه يجب أن تكون هناك دراسة واضحة لآلية التنسيق بين منظومة العدالة ككل ومؤسساتها قضاء ونيابة. أما نقول قضاء مقصر، لا، في النهاية القضاء أمام قوانين ويطبق ما صدر عن مجلس التشريع من قوانين. نعم قد تكون الأحكام حتى لا لم تصدر بالإعدام على البعض، ولكن يعني أنا حقيقة لا أدري ما هي الظروف كل حالة على حدة.
نعم ولكنه يعني دعني أقتبس لك أيضا من التحقيق، أقرأ على لسان المجلس التشريعي عندما يتم الحديث عن تاجر محترف ومتمرس الأصل أن يواجه بعقوبة السجن وليس الكفالة، وقال أبو لولي أنه عملية الكفالة تضعف القضية وتجعلها غير خاضعة لكافة أحكام القانون.
شوف يعني صح، وهو في النهاية موضوع الكفالة أنا يعني لا أشجع التعامل بموضوع الكفالة، الأفضل أن توقع العقوبات الحادثة للحرية بأشخاص التجار، لأنه في النهاية نعم إذا عرف أنه في النتيجة أنك أنت بمبلغ من المال تستطيع أن تخرج من السجن وأن تمارس تجارة المخدرات مرة أخرى تصير عملية سهلة، لكن لا، القضاء مش بالمستوى هذا في التعامل مع الكفالات. لا، هي بالعكس، يعني كفالات في بعض الحالات اللي بتكون خفيفة في المتاجرة بالمخدرات، لكن إذا كان
لأنه هناك مشكلة عويصة من قبل تجار المخدرات. وأنتقل الآن إلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي، يعني يقول التحقيق، حضرة المستشار معنا، طيب ربما نعود له مرة أخرى. أنتقل إلى السيد أشرف. سيد أشرف، إذن استمعت للعقيد فؤاد أبو بطيحان وكذلك المستشار عبد الرؤوف الحلبي، هنالك مراسلات تحدث وبناء عليها يتم يعني إطلاق الأحكام، السجون بالنهاية لا تتسع.
وجدت في يعني الحديث أن هناك حالة خلط ما بين المتعاطين ويعني التجار. إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع المتهمين بقضايا التعاطي على أنهم ضحايا، ولكن يعني النظرة الأخرى، نظرة القسوة والشدة، هي التي يجب أن ينظر إلى المتهمين بقضايا الإتجار. فيعني حتى لنا دعوات يعني لها بعد إنساني ولها اجتماعي فيما يتعلق بالمتعاطين، لكن إدارة مكافحة المخدرات دائما يعني لديها تحفظات على مسألة الأشخاص المتهمين بالإتجار وترويج المواد المخدرة.
نعم. طيب، أرحب الآن بالمستشار عبد الرؤوف الحلبي، انضم إلينا مرة أخرى. حضرة المستشار، يعني الحديث يدور بين المواطنين أنه تجار المخدرات باتوا يؤمنون مبالغ مالية قبل أي عملية تهريب وتكون جاهزة في حال القبض عليهم كي يدفعونها بكفالة مالية مقابل الإفراج عنهم.
نعم،
يعني بات الأمر مكشوف وسهل، من السهولة بمكان أن يوفر هذا التاجر، تاجر المخدرات، المبلغ والكفالة، وبالتالي يخرج من السجن ويمارس عمله بشكل سلس وبشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن. أليست هذه مشكلة كبيرة؟
يا أخي الكريم، نحن لا نفرج عن جميع المتهمين ولا عن جميع من توجه إليهم تهمة الإتجار. من هناك بينة أولية تكفي لقناعة المحكمة أنها كافية لإدانته، هذا لن نفرج عنه. نحن في طلبات الكفالة نستمع لمرافعة الطرفين، محامي الدفاع والنيابة العامة. إذا ما قدمت النيابة بينة أولية تكفي لإقناع القاضي بأنه أمام تاجر مخدرات، لا يمكن أن يفرج عنه. ولكن العكس صحيح، حينما لا تكون هناك بينة تقنع القاضي نبقيه على أي أساس؟ على أي أساس نبقيه موقوف لعدة أشهر أو لعدة سنوات؟ نحن لا نفرج عن أي إنسان إلا إن كان يستحق الإفراج عنه. هذا يجب أن يكون هناك فهم حقيقي لهذه المسألة. نحن لا نفرج إلا عن أشخاص نعتقد أن البينة التي موجودة أو مسنة أو موجودة في الأوراق غير كافية، نعتقد. ومع ذلك هو ليس بريء. حينما يخرج بالكفالة لا يعني أنه بريء.
ولكن الكفالة غير رادعة لمثل هؤلاء. الكفالة غير رادعة حضرة المستشار، الكفالة لمثل هؤلاء غير رادعة. طب اذكر لنا بعض الحالات التي يتم من خلالها الإفراج بكفالة عن تجار مخدرات.
يعني بدي أقول لحضرتك، يعني مثلا اليوم كان في عنا يعني طلبات إعادة نظر. مثلا يعني بيقولوا انه ضبطوا واحد متلبس بمخدرات. من خلال مرافعة النيابة تبين ان شخص عثر على كمية مخدرات في الشارع واجى سلمها لمكافحة المخدرات للشرطة وقال لهم انه هذه لقيتها في المكان الفلاني. طبعا راحوا جابوا المواطن هذا وقالوا له هذه المخدرات لك. هذا هو الذي يعني شعرنا به ومن ثم يعني أفرجنا عنه.
نعم،
ما المشكلة في ذلك؟
طب ابقى معنا، انتقل الآن إلى الأستاذ أشرف أبو سيد، هل لديك تعليق؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق في جزئية اللي هي الإفراج بكفالة، بدي أذكر مثال عايشته أنا شخصيا. في 2008 انضبط شخص أعرفه بحكم أننا يعني ساكن في المجتمع مش في عالم آخر. انضبط بحوزته حوالي 23 فرش حشيش، بعد فترة من الوقت أفرج عنه بكفالة. هذا الكلام في العام 2008 تقريبا. لحتى اللحظة هو أفرج عنه لحين المحاكمة بكفالة مالية، لحتى اللحظة لم يتم محاكمته، لم يتم الفصل. خلال هذه الفترة عاد مرة لسلوك الإتجاه المخطط، وفي كل كما تاعت 2008 ولا تاعت 2009 ولا تاعت 2013 ولا تاعت 2014. أضف إلى ذلك هناك قضية وأقولها بكل صراحة، نص مليون مال ضبط في العام 2009، لحتى الآن المتهم الأصلي لم ترسل له مذكرة من المحاكم للمثول أمامها ليتم قضاءه بالجرم المنسوب إليه. هل أيضا من 2009 نص مليون حبة رمال يقوم بجلبها ويدخلها إلى قطاع غزة ويضبط فيها عدد من المتهمين؟ ومن 2009 لحتى الآن ننتظر محاكمته. متى سيتم هذا الشخص محاسبته على الجرم الذي اقترفه بحق مجتمع كامل؟
نعم. طيب حضرة المستشار، استمعت بالتأكيد للأستاذ أشرف. من 2008 تم يعني القبض على تاجر بحوزته 23 فرش حشيش، ومن 2008 يعني خرج بكفالة مالية، وحتى الآن من المنتظر أن تجري محاكمته، وحتى الآن لم تجري محاكمته. آخر تم العثور يعني على نص مليون حبة رمال،
فرش عادة مرات ومرات.
نعم.
لنفس السلوك، وفي كل مرة أفرج عنه بكفالة إلا المرة الأخيرة. تمام. ما زال موقوف حتى اللحظة.
طيب حضرة المستشار، هل من إجابة؟
أطلع عليها إن كان صحيح موجودة، ورح أتصل فيك أنت شخصيا أدي لك المعلومات.
نعم.
من هو هذا الشخص المتهم اللي حكى عنه السيد أشرف؟ وما هي رقم قضيته؟
تحت الهواء رقم القضية بأسماء كل المتهمين. وهناك على
رقم القضية لو سمحت.
رقم القضية مش
جاهز.
لازم
جاهز.
جبش رقم القضية
تحت الهواء، تحت الهواء القضية رقمها وأسماء المتهمين كاملة.
طيب.
وهناك عدة نماذج
تحت الهواء. يا سيدي يا سيدي يا سيد أشرف، مدام في تأخير في القضية هذه، لماذا لا تراجع النيابة العامة وهي التي تتابع قضاياك في المحاكم؟ لماذا النيابة العامة لا تعمل على تسريع نظر في هذه القضايا؟ لو كان هذا الكلام يعني في محله. يا إخوان، إحنا عندنا في المحاكم آلاف آلاف القضايا الجزائية تنظر في المحاكم، آلاف القضايا الجزائية.
نعم.
ليس من المتوقع أن ننجز هذه الآلاف المؤلفة أن ننجزها في شهر وفي شهرين وفي سنة وفي سنتين.
ولكن هناك يعني مجتمع ضحية، فئة شباب.
مش الضحية، الظروف هي الظروف هي اللي مخلينا كلنا ضحية. انت تعرف كم قاضي
يعني هل نفهم من هذا الكلام صحة ما تفضل به السيد أشرف أبو سيدو؟
كيف
يعني هل نفهم من هذا الكلام صحة ما تفضل به السيد أشرف؟
لا ليس صحيحا. لا ليس صحيحا. انا اتحدى اذا كان في عندي ملف من 2008 ولغاية الان مش مفصول، اتحدى.
نعم. طيب
اتحدى بالمطلق. من 2008 ل 2017 مش مفصول عندنا ملف جزائي. هذا غير صحيح.
نعم. طيب
بالقطع يا سيدي انا بكره بتشرف بحضورك عندي، تشرب فنجان قهوه عندي، جيب لي معاك رقم القضيه اللي بيحكي عنها الاخ اشرف.
طيب
قبلت الدعوه مني.
اشرف تفضل استاذ اشرف.
قبلت الدعوه مني
استاذ اشرف، الكلام موجه اليك.
انا سمعت
الدعوه
بيشرفني.
انت واشرف تعالوا عندي اشربوا فنجان قهوه عندي وجيبوا لي الرقم عشان اجيب الملف في حضوركم.
نعم.
بيشرفنا
اكيد بنتشرف حضره المستشار، ابقى معنا.
ماشي. انا في انتظاركم.
طيب دعنا ننتقل الان الى دكتور نافذ المدهون. دكتور نافذ، يعني عدد القضايا الكبير الذي يعني لدى المجلس الأعلى للقضاء، برأيك هل هذا يتيح للذهاب بالقضايا الكبيرة إلى القضاء العسكري لحل هذه المشاكل بأقصر مدة ممكنة؟ هل يحبذ المجلس التشريعي القضاء الذهاب للقضاء العسكري؟
في هذا الاتجاه أنا بصراحة يعني لا أفضل، أنا بفضل أن يعني نحاول التغلب على القضايا النقص في القضاء النظاميين حتى تنظر القضايا وفقا للأصول. لماذا نبدأ يعني ننقل قضايا ذات طابع مدني إلى القضاء العسكري إذا ارتأينا أن الظاهرة أصبحت ترتقي إلى مستوى المساس بالأمن القومي، وبالتالي هذا تحتاج إلى تعديلات تشريعية. أما أن نقول لا، أنا يعني الصورة ليست بهذا السواد، الصورة يعني في غزة أفضل مما يتم الحديث عنه. أخي الكريم، يعني دول كبيرة ولديها أجهزة أمن وأجهزة مكافحة كبيرة جدا وعدد كبير طابور من القضاء، وبالتالي مشاكل المخدرات هي مشاكل دولية في كبرى الدول المتقدمة. يعني تحدث عن أمريكا تجد أعداد كبيرة من جرائم المخدرات. الآن كما يعني تحدثت سابقا في هذا الموضوع قلت إن هناك ضحايا وهم عبارة عن مرضى وهناك تجار، لكن لا يعني الصورة ليست بالشكل اللي بيحكوا فيه الإخوان وكأنه لا لا لا، بالعكس. يعني في النهاية يستطيع القضاء النظامي إذا ما دعم بعشرين قاضي جديد أو بعشرة قضاء إنه يتغلب على كل قضايا المخدرات، لكن القضية ليست قضية قضاء فقط وسجون. القضية قضية تحتاج الظاهرة إلى معالجة. هل يعني هل هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع قضايا المخدرات؟ هذه أسئلة يجب أن يجاب عليها. ليست القضية قضية فقط حكم وحط في السجن، وإلا ستجد إنه كل فلسطين سجون، وبالتالي أنت لا تظهر يعني لا يعني في الأخير لا تقاوم ظاهرة الإجرام، بل تزداد الإجرام إجرام في السجون. يعني أنت عمال تأخذ عدد كبير من الأشخاص بتوضحهم بيكون مثلا متعاطي جديد أو كذا، بس محتاجر بتعلم التجارة أثناء تواجده في دور التأهيل والإصلاح. لا، أنا بقول الصورة تحتاج إلى يعني تعزيز القضاء النظامي في هذا الإطار بعدد من القضاء الجدد حتى نستطيع أن نعطي كل ملف حقه. أيضا دراسات اجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل جدي وفق أبحاث مهنية. تنظيم عمل منظومة العدالة الجنائية من قضاء ونيابة عامة ومباحث، كل هذا الكلام يحتاج إلى يعني إعادة دراسة للظاهرة حتى لا نكتفي بقضية أن هناك قضاء وهناك فقط سجون. لا، المعادلة مش هي المعادلة، في أطراف أخرى يجب أن تقوم بدورها في هذا المجتمع للقضاء على ظاهرة المخدرات.
نعم.
ولن تستطيع دولة في العالم حتى الآن القضاء عليها، لأن هذه جريمة يعني الشغل عليها بشكل منظم.
نعم.
أكثر منها جريمة مؤقتة ممكن تغلب عليها.
شكرا.
ومع ذلك أنا بقول يعني وضع غزة ليست بالشكل الصورة اللي وضعونا فيها الإخوان كأنه القضاء، لا لا لا، بالعكس، يعني هي تحتاج إلى تعزيز القضاء والنيابة العامة بعدد من القضاء وكلاء النيابة، وبالتالي تصير الحالة أفضل مما هي عليه.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي على هذه المداخلة. أنتقل الآن لحضرة العقيد فؤاد أبو بطيحان. سيدي، يعني النائب العام إسماعيل جبر قال هناك عدم فصل للنزلاء وفق التهم المنسوبة لكل فئة منهم، وبالتالي يدفع هؤلاء المتورطين في قضايا بسيطة لتعلم جرائم أخرى من قبيل المخدرات وغيرها. يعني كيف تتعاملون مع النزلاء المخدرات في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل أن أجيب على السؤال بالنسبة لعزل النزلاء في مراكز إصلاح التأهيل، أحب أن أؤكد على كلام الدكتور نافذ المدهون فيما تطرق إليه بالنسبة لموضوع المكافحة أو موضوع ظاهرة المخدرات. الحمد لله هي لا ترتقي إلى ظاهرة، ولكن هي إشكالية. وطبعا أغلب النزلاء الموجودين عندنا في الغالب جميعهم متعاطين وليس من تجار المخدرات الكبار. وهذا الأمر يعني يؤكد لنا أن هناك تجار مخدرات معدودين وليس بالكم الكبير الذي يتحدث عنه الجميع. هذا الأمر ليس موجود في قطاع غزة بحمد رب العالمين. ونحن نعلم جميعا من وراء هذه الآفة ومن يعني يسلط هذه الآفة على أبناء شعبنا في قطاع غزة. ولكن احنا الحمد لله رب العالمين نؤكد على ايضا ان هناك برامج اصلاحية لهؤلاء النزلاء. ولكن هذا الامر ليس مقصورا على الجهات في وزارة الداخلية مركز اصلاح التأهيل والشرطة, وليس مقصورا هذا الامر على القضاء باحكامه وعقوبته المطلوب منه لردع الجاني, ولا أيضا على النيابة, بل هي مقصورة على أبناء شعبنا بالكامل كمؤسسات وكوزارات وكمؤسسات محلية موجودة. هذا الأمر مقصور على الجميع في الحد من هذه الجريمة. ونحن نسعى ليس للعقاب كعقاب مجرد, بل نسعى أيضا لعلاج هذه الإشكالية. وهذا الأهم بالنسبة لنا كنظرة عامة. أرجع وأعود السؤال المطروح بالنسبة للفصل. نحن كمراكز إصلاح وتأهيل أقول 90% هناك فصل بين الجرائم الموجودة, لكن هناك اختلاط ما بين مراكز إصلاح والتأهيل والنظرات. في النظرات يوجد اختلاط لعدم وجود أماكن, وهو في الأصل يعني احنا كأبناء قطاع غزة نختلف عن الجميع. هناك ليس أصلا سجون معدة إعداد جيد لهذا الأمر, ولا في القانون لا يوجد ولا يمكن أن يكون أي من النزلاء في النظرات, بل لازم يكونوا موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل. لكن لعدم وجود أماكن تتسع لهذا الأمر, فهذا الأمر احنا يعني موجود في هذه النظرات. ونؤكد على انه احنا يعني نسعى ليس لان يكون في عدد زيادة في مركز إصلاح التأهيل من النزلاء, بل نسعى دائما للحد من هذه الأعداد. وهذا الحد مسؤولية الجميع وليس مسؤولية جهة معينة. كمراكز إصلاح وتأهيل أو قضاء أو حتى المكافحة. وأنا يعني بأكد على جانب مهم إنه الأخوة في المكافحة فعلا معنيين بتطبيق العقوبة على أصحاب الجرم أو التجار الكبار, ونحن نؤيد هذا الأمر. والقضاء أيضا يسعى لهذا الأمر, ونحن نعلم الأخوة جميعا يسعى لهذا الأمر في إن شاء الله في تطبيق العدالة على جميع. لكن نؤكد على إنه المتعاطين وبالخص الشباب في سن المقتبل العمر, لا نؤكد على علاجهم. ونحن نسعى دائما أن لا يكونوا موجودين في مراكز إصلاح التأهيل, بل نسعى جاهدين للإفراج عنهم حتى لا يتمرسوا على هذا الأمر, وبعد ذلك يصبحوا من التجار للمخدرات.
طيب دعونا الآن نرحب بحضرة النائب العام إسماعيل جبر. حضرة النائب العام, السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. سيدي, كيف تنظر النيابة في البداية لمنح مدانين إجازات بيتية؟ من الذي يتحمل المسؤولية في هذا الجانب برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا بالنسبة لقسم الإجازات البيتية, أنا من طرفك نائب عام دائما أبدا أفض هذا الأمر. مسألة الإجازات البيتية هذه طبعا يعني سياسة مرفوضة من طرفنا وغير مقبولة وليست لها أصل قانوني.
ليس لها أصل قانوني. طب من الذي يتحمل المسؤولية؟ على أي سند قانوني يتم إعطاء هذه الإجازات البيتية لمدانين بقضايا المخدرات؟
خلينا نتكلم بشكل عام بالنسبة للإجازات. يعني قانون يعني حددها في أضيق إطار وأضيق نقاط متعلقة بحالات حرجة جدا, وفاة يعني قريب من الدرجة الأولى, وهذه تعطى صلاحية لمدير مركز صحيح بعض الناس المحكومين. بالنسبة للناس الموقفين طبعا ضمن القانون لا يجوز لأحد الاتصال بأي موقوف في مرحلة توقيفه إلا من خلال النيابة العامة. طبعا يعني إذا كان هناك انتهاك هنا أو هناك في الإجازات في هذه طبعا مسألة لابد من استدراكها والعمل على منعها خاصة بالنسبة لتجار أو لمن يقوم بالتجار بالمخدرات بهذه الجريمة البشعة أو حتى بعض المتعاطين. طبعا يعني أحيانا ممكن إحنا يعني نتعاطى مع بعض القضايا البسيطة جدا المتعلقة بالأدرمدول يعني ذكر هناك تعاطي بشكل
بسيط. طيب أنتقل الآن إلى العقيد فؤاد أبو بطيحان، يعني ماذا بالنسبة للإجازات البيتية؟ أن أبي العام يقول أن الإجازات البيتية يعني غير مشرعة قانونيا ولا يوجد أي سند قانوني تستندون إليه من خلال يعني إعطاء هذه الإجازات البيتية، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟
طبعا احنا بداية نرحب أخونا الدكتور اسمعين جبر نائب العام، ونقول أنه في قانون مركز الإصلاح والتأهيل في مادة رقم 57 يتيح لنا منح الإجازات، وكما تحدث هي الإجازات الطارئة لحالات الوفاة، وطبعا أيضا كمان حدد إجازات حسن السلوك لمدتها 24 ساعة لتعطى كل فترة للنزلاء. هذا الأمر هذه الحالات أجازها القانون وشرحها بالنسبة لنا، طبعا في شروط يعني محددة وليس تمنح للجميع، وهذا الأمر معمول به في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفعلا يتم منح إجازات طارئة لحالات الوفاة أو حالات المرض الشديد لأحد أقارب النزلاء. وطبعا
يعني البعض يقول أنه بعض النزلاء ومن يقبض عليهم بقضايا مخدرات لهم يومين في الأسبوع يعني إجازات بيتية على مدار يعني الأسابيع، كل يومين في الأسبوع لهم إجازات بيتية.
طبعا هذا الكلام غير دقيق في يعني صحة الحديث انه كل اسبوع اجازة يومين، هذا الامر غير دقيق في امره، لكن هناك اجازة لبعض العمال اللي يعملوا في مراكز الإصلاح والتأهيل يعطى اجازة حسب شروط معينة وقوانين موجودة بالنسبة لنا ولوائح موجودة داخلية يتم اعطاء هؤلاء النزلاء اجازات. بالنسبة لموضوع الموقوف طبعا أو غيره، طبعا هذا الأمر تطرق للقانون، والموقوف الذي يمنع حتى من الزيارة في حالة التحقيق ثم من بعد دخوله لمركز الإصلاح والتأهيل وأخذ توقيف 15 يوم ثم بعد ذلك 45 يوم 15 ثانية ثم 45 يوم، هذا الأمر يصبح ينطبق عليه شروط مراكز إصلاح والتأهيل من الجانب القانوني المعمول به في مراكز إصلاح والتأهيل.
طيب حضرة النائب العام، يعني هل تعتقدون أنه هذه الإجازات البيتية التي تعطى لمدانين على قضايا مخدرات تجعل الأمر لا يتم التعامل معه بجدية، ومن الممكن أن يخرج هذا المدان ليستكمل هذا العمل الذي يقوم به في البيع أو الشراء أو التهريب ربما؟
يعني أخطر ناس أن يعطوا إجازات لهؤلاء الناس. هؤلاء الناس يعني خروجهم إلى الحرية يعني بين الفينة والأخرى يعني افتح المجال لهم من أجل إعادة يعني تركيب الأمور التي كانوا يعني على اطلاع بها أو على تركيب سابق بها، لأن هذا يعني طبعا هي تجارة، هذه التجارة القذرة المخشبة لهم ماديا، طبعا هذا يعني شيء طبعا يجعلهم يعني يتسارعون ويرولون نحو بسرعة، فطبعا الطمع سيد الموقف هذا الأمر. فأنا طبعا أنصح وقلت وما قلت أقول طبعا لإخواني مع احترام الشديد طبعا لإخواننا كلهم المشاركين في الندوة، طبعا إخواننا الأحباء والمدير المركز للإصلاح والتأهيل وكل الإخوة القضاة وإلى آخره، طالما نصحت أن هؤلاء
يجب أن لا يعطوا أي إجازات مطلقا وأن يقضوا أحكامه حتى يكون عبرة وحتى تحقق الرضعين العام والخاص سواء المجتمع أو نفس الشخص. أما أن يخرج هذا الرجل المستهلك المخدرات بين سنة وأخرى بحيث يعيد تركيب أموره في تجارة طبعا كما أثبتنا ما تجارة من نوع الثقيل هذا كلام خطير جدا. وأنا طبعا في هذا المقام أدعو إخواني أدعو شيخ العقيد فؤاد والإخوة طبعا وزارة الداخلية وجميع المعنيين بأن يتم التطبيق على هؤلاء بشكل كبير جدا والتزام بأحكام القضاء والنيابة في هذا الإطار بحيث أن يتم الاتهام بالنسبة لمتاجرين المخدرات بشكل دقيق جدا.
طيب
حتى الإجازة إن أعطيت تكون تحت رقابة كذا. يعني أنا ممكن أنا يعني أتساءل في بعض الجرائم في حد مثلا حماس الجمال، ولكن في مسألة التجارة في المخدرات لابد من التضييق، لابد من المراقبة، لابد من المتابعة، وفي شمال أن يكون حتى درسة شوف.
طيب دعني أنتقل إلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي. حضرة المستشار، هل لي المجلس الأعلى للقضاء أي دخل فيما يتعلق بمنح الإجازات البيتية؟
والله حقيقة مسألة الإجازات البيتية يعني اللي موجودة إن يعني بعتقد أنه مش موجود في العالم الخارجي إلا في أضيق الحدود. الإجازة البيتية أصلا هذه ممنوع يأخذها واحد موقوف، واحد موقوف لم يحاكم بعد ممنوع يأخذها. إحنا بيحصل إنه في موقوفين يتم إعطاهم إجازات بيتية. بالنسبة للمدانين الذين يمضون عقوبة قضائية أيضا هؤلاء يعني مش جميعهم بيخرج إجازة زي ما تفضل سعادة النائب العام لحالات طارئة، وإلا فلماذا العقوبة؟ ثانيا النص الذي ورد في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل اللي أفاد عنه مدير مصلحة السجون صحيح هناك نص، لكن النص يفترض وجود نظام ينظم عملية الإجازات البيتية، ولغاية هذه اللحظة لا يوجد نظام. إذا تنفيذ وتطبيق هذا النص، تطبيق الإجازة البيتية والسماح فيها، مرتبط بوجود نظام ينظم عملية الإجازة، من هو الذي يخرج وعلى أي أساس يخرج وما هي المدة التي يسمح فيها. لابد من وجود نظام ينظم عملية الإجازة البيتية، ولغاية الآن لا يوجد الآن نظام.
طيب سيد أشرف، هل تعتقدون أن الإجازة البيتية يعني مشكلة، إعطاء هذه الإجازة البيتية مشكلة للمدانين أو التجار أو الموقوفين على قضايا مخدرات؟
في جانب الإجازات في الفترات السابقة كان هناك كان تحفظ من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على بعض الحالات التي تمنح إجازات، ولكن نستطيع القول أن يعني الأمر يعني تم ضبطه ومعالجته، وأعتقد أن هناك يعني في نوع من الرضا على حالة الضبط الموجودة فيما يتعلق بالإجازات.
طيب بالنسبة لمشكلة المخدرات، يعني ما هي الكميات التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة؟
خلال الشهر الماضي تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط حوالي ما يقارب 250,000 قرص ترمال، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,100 فرش حشيش، طبعا في 72 ساعة في ثلاث مهمات منفصلات كانت عبارة عن تفكيك شبكات. بعض أفراد هذه الشبكات لديه احتراف مباشر وغير مباشر بالإتجار بالمواد المخدرة. تأتي هذه المهام الثلاث المنفصلة خلال 72 ساعة، من أولى وضع خطة استراتيجية لإدارة مكافحة المخدرات وضعتها للحد من جريمة الإتجار بالمواد المخدرة. أيضا من مظاهر تنفيذ هذا الخطة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولات إغراق مجتمعنا الفلسطيني بعصير مستحدثة الصنع كبديلة عن بعض المواد. على الصعيد الدولي في كل عام هناك مئات من العقاقير المستحدثة تطفو على السطح. بعض هذا العقاقير يكون اللجوء إليها للتحايل على المختبرات والمعامل الكيميائية، وعلى صحيح لأنه الآن بيحاول إنه المافيا والعصابات الإجرامية في الدول الأخرى إنها تحاول تستحدث عقار، لما يروح على المختبر ولا المعمل الكيميائي ما يبينش إنه يحتوي على مادة مدرجة في الجداول المواد المخدرة. تمكنت الإدارة من إحباط جميع هذه المواد اللي حاول البعض إغراق مجتمعنا فيها من هذه العقاقير المستحدثة. أيضا تم ضبط هاربين خطرين، تمام، هربوا من السجون بعضهم على قضايا خطيرة إبان حرب عام 2008-2009. أيضا في الفترة الأخيرة وأيضا ضمن الخطة الاستراتيجية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اكتشاف مخازن كبرى اللي حضرتك تحدثت عن بعضها في التقرير. هذه المخازن الكبرى يديرها تجار موجودين في الخارج لهم سلطة التصرف وإدارة هذه المواد الموجودة في هذه المخازن. أضف إلى ذلك أنه تم اكتشاف بعض الوصلات التفرعية من بعض الأنفاق الحدودية التي تخصص لتهريب المواد المخدرة. نبشر يعني شعبنا انه خلال الفترة المقبلة ان تكون افضل مما سبق، كما تمكنت في يعني السنوات الاولى من عمل ادارة مكافحة المخدرات من القضاء على العديد من المواد الخطيرة وشديدة السمية كمادة الهيروين والكوكايين والافيون والحد من زراعة نباتات مخدرة داخل القطاع، والقضاء على جميع الأوكار اللي كانت معروفة ونقاط موجودة. ستشهد هذه الفترة السابقة سيشهدها ويلمسها أبناء شعبنا خلال الفترات المقبلة بإذن الله.
طيب أنتقل الآن إلى النائب العام إسماعيل جبر. حضرة النائب العام، قلت في التحقيق أنه هذه الأزمة تكمن في غياب رؤية استراتيجية كاملة لمعالجة قضية المخدرات. برأيك من المفترض أن يرسم هذه الاستراتيجية لمعالجة هذه القضية في المخدرات؟ ونحن من خلال هذه الحلقة ومن خلال استنطاق الضيوف يعني سواء في استوديو إذاعة صوت الأقصى وعبر الهاتف، تبين لنا أن هناك اختلاف في المواقف واختلاف في وجهات النظر، تباين في المواقف. البعض يعني يعطي إجازات بيتية، البعض الآخر يقول أنه لا يوجد سند قانوني، هناك ملاحظات على بعض يعني الأحكام التي يطلقها القضاء، هناك ملاحظات من القضاء على يعني مكافحة المخدرات. برأيك من المفترض أن يرسم هذه الاستراتيجية الكاملة لمعالجة هذه القضية بأكملها؟
برضو يعني أنا أرحب بالأخوين الآخرين، الأخ الكبير الأخونا عمر أستاذ عبد الرؤوف الحربي رئيس مجلس القضاء، وأخونا الأخ الضابط أشرف عقيد مقدم أشرف أبو سيدة أعتقد. بس أريد أقول حاجة، إنه بالنسبة لموضوع التنسيق لا فيش تنافر احنا فيما بيننا اطلاقا في هذه المسألة. الجميع هنا طبعا يتفق ويسمع وينظم ويرتب، واخوانا في مجلس التأهيل يعني وزارة الداخلية ايضا يعني على جوزية تامة فيما نحن نوصيهم ونسدد لهم من اراء معينة. الاخوة في القضاء يجتهدون ايضا في اصدار احكام برضو يعني راضعة وجيدة. بلا شك انه يعني مسألة المخدرات والاتجار بها وتعاطيها هي آفة يعني قديمة حديثة لا يمكن اجتثاثها من المجتمع بأي حال من الأحوال، وهي ليست يعني آفة موجودة فقط في المجتمع الفلسطيني، موجودة في كل دول العالم، بالمناسبة يعني. لكن نحن بقدر الإمكان نقاش واسم مكافحة المخدرات. هنا نقول مكافح معناته إحنا نحاول هي حرب دائما بين الدولة وبين هؤلاء الجشعين من الناس ذوي يعني الأطماع المادية العالية الذين يعني يفكرون في أنفسهم فقط ولا يهمهم إلا بطونهم وجيوبهم فقط. فطبعا يعني بالنسبة للإخوة في القضاء لدينا أحكام راجعة صدرت من القضاء وطلبنا بها وجيدة فوصلت إلى 11 سنة و9 سنوات 18 سنة وإلى آخره.
أعلى حكم 15 سنة
بالنسبة لبعض المروجين يعني. إنما إحنا حتى يعني كثير من القضايا نحن نشوف يعني مسألة يعني تجار المخدرات بالذات يعني لا تهون معهم مطلقا لكن ما لو يجيبوا به دائما وأبدا حتى في هذا البرنامج الطيب. وأنا قلت بسم الله يا إخواني طبعا في المؤسسة القضائية والنيابة العامة والمنظمة العدالة الجنائية كلها طالب لا من يقوم بعملية الإتجار بالمخدرات لا يعطى إجازات مطلقا. إذا لا تقوم يطلقه أوكي يعطى لكن بإقامة الشرطة.
نعم
ما يخرجش أنه يروح يربط في الخارج وربط مع بعض التجار الآخرين وهذه مسألة خطيرة جدا. أحكام ممتازة احنا نطالب أيضا وطالبنا وأنا أقول في الإخوة النيابة العامة بأن يطالبوا بإنزال أقصى العقوبة بحق بعض المروجين في حالات الوفاة إلى القانون والتي قد تصل إلى الإعدام. طالب بإنزال أقصى العقوبة حتى لا تصل إلى الإعدام. تمام لكن الإشكالية طبعا احنا إلى الآن لم نصل إلى حكم رادع لهذا المستوى اللي احنا نطالب دائما. لكن ان انت تيجي تقول ان انا بدي امشي وان شيء اسمه مخدرات في البلد طبعا هذا شيء مستحيل استحالة لانه لم تستطع لا امريكا ولا كوبا ولا انجلترا ولا 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 كل هذه الدول ان تنسى هذه الآفة من مجتمعها. ولكن اسمها مكافحة في حرب ما بين الدولة وبين هؤلاء المروجين وبين هؤلاء الناس المجرمين.
نعم
فبالتالي نحن يعني نشهد في عهدنا الحمد لله العالمين قيام الإخوة المكافحة اللي طبعا يعني هم رجال دوائر الذين يقومون بمتابعة هذه الجريمة وملاحقتها في المحاضرة قاموا ويقومون بالمتابعة الحثيثة والقوية ونحن أيضا دائما نتواصل معهم ننسق معهم طبعا يعني يقودون بآرائهم يقودون بما لديهم من ملاحظات أخطاء هنا أو هناك حتى أخطاء الملاحظات هنا في المحاكم والقضاءات نسمع منهم ونتقارب معهم ونسدد معهم حتى نصل في الختام إلى عملية متابعة سواء منا في النيابة كمسؤولين عن الدعوة العمومية والإخوة أيضا في القضاء بما نطبقوه وما يحكموا به من احكام تكون ولا لا. ده انا بدي اضيف يعني حاجه مهمه جدا نحن لدينا يعني مراحل. المرحله الاولى طبعا عندما يخرج اي مجرم بالكفاله لدينا مراحل للاستئناف في مساله الكفاله. المساله الثانيه ايضا في الاحكام المطبقه على المهمشين او على المتعاطين ان لم نقوم استئنافها أهل المحاكم الأعلى وهكذا حتى نصل لمحكمة النقض. كذلك الحال أيضا بالنسبة للإخراجات التي قد يتم الإفراج عن بعض المروجين بالكفالة بخطأ من الأموالات من بعض المحاكم نقوم استئنافها أهل المحاكم الأعلى حتى نصل إلى الأخ رئيس المحكمة الأعلى المتحدث معكم الآن.
نعم
مستعلمه لا لأننا نرفض الإخراج بالكفالة عن المروج خلال الخلال من أسباب 1، 2، 3، 4 وهكذا. المسألة هنا بينما حقيقة ليست نفرية مطلقا ولا تناقضية هي علاقة متناسقة لا متطورة يوما بعد يوم الإخوة في مراجع التحقيق يسمعوا لنا ما نقول لهم من ملاحظات حتى أننا نحن كنا والعامة ما يعتبر أي إجراء معين أو أي حق معين. وأنا بقول دائما من الإخوة المكافحة ما ترونه من بعض الأخطاء هنا هناك في المحاكم أو في النيابات فأتوا لي وقولوا لي هنا خطأ هنا خطأ هناك حتى نسدده ونستطيع أن نتداركه في إجراءاتنا. المسألة تنسيقية تنسيقية ترتيبية ما فيش في أي
يعني نحن نتمنى أن يتم تنسيق الجهود يعني
بس ما أقول سلمة ما أقول هذا فقط يعني إعلاميا هذه حقيقة وهذه حقيقة على الأرض موجودة يعني والإخوة طبعا من يشاركوك الآن في هذه الحلقة الطيبة هذا الكلام يسمعون.
نحن نتمنى أن يكون هناك تنسيق يعني بين كل الجهات المختصة سواء القضاء أو النيابة أو مكافحة المخدرات. ونحن يعني بصراحة لمسنا أن هناك تباين واختلاف كبير في المواقف وهذا ظهر في الحلقة يعني لنكن نتحدث بصراحة حضرة النائب. تفضل. كنت أتحدث أنه يعني كنت أنت تتحدث عن التنسيق هناك تنسيق وتكامل وإلى غير ذلك من هذا الكلام. قلت لك أنه نحن نتمنى أن يكون هناك تنسيق يعني بين كل الأطراف وما لمسناه في هذه الحلقة هو الاختلاف والتباين في المواقف.
لا لا مكيش تباين نحن يعني القضية قضية يعني إذا أنت ما عفوا يعني حضرت أنت تكلمت في الحلقة على مسألة الإجازات وإحنا جلسنا فيها هذه على يعني في جلسات عليا ودنيا
يعني الأصل أن تعقد يعني ورشة تجمع كل الأطراف سواء
جلسنا جلالا والأسوة في مراجع الضحوة التأهيل يعني يستوعبون ما نقول لهم وأي ملاحظات نطلع نراها يعني هنا خطأ أو خطأ هنا وهناك يعني يعني طبعا نرسل لهم خطواتنا ويستوعبونها ومفيش هناك أي شيء من التدمر مطلقا في هذه المسألة.
نعم.
خاصة وأنا بقولها على يعني فوق الإرشاد خاصة في مسألة الإتجار بالمخدرات. أنا مسألة التعاطي والأخطاء اللي هنا وهناك يعني قد نتجاوز عنها.
يعني نحن موضوعنا في هذه الحلقة عن التجار بالمخدرات والتعاطي ربما يتم التساهل في هذا الموضوع وفيما لو تم اجتثاث التجار يعني لن يكون هناك تعاطي بالنهاية. طب أشكرك جزيل
الأتجار خط أحمر.
نعم أشكرك جزيل الشكر حضرة النائب العام ويعني أنتقل بسؤال أخير إلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي. يعني هل يحبذ القضاء إحالة الملفات الخطيرة للقضاء العسكري كي يتم بها البت بها بسرعة يعني كبيرة طالما أنه القضاء يأخذ مدة في يعني إطلاق الأحكام والانتهاء من بعض القضايا؟
ويعني كما قال الدكتور نافذ المدهون هو لن يحبذ الإحالة إلى القضاء العسكري ولكن بسبب الظروف السائدة في القطاع وبصفتها يعني منطقة حدودية وتكثر فيها عملية الجلب المخدرات والممنوعات إلى الداخل فهذه تعتبر أمور من الأمن القومي يعني تمس الأمن القومي الداخل ومن هذا المنطلق هم يعني ذهبوا إلى هذا في هذا الاتجاه. لكن كما قال الدكتور نافذ كما قال سعادة النائب العام إنه حل هذه الأمور هو بدعم القضاء ورفضه بقضاء وكذلك النيابة العامة. وعلى فكرة احنا الان كما تعلمون جميعا واعربنا عن ذلك قبل الان انه احنا في صدد تشكيل محكمة جنايات كبرى.
نعم.
من ضمن الملفات التي ستختص بنظرها محكمة الجنايات هي المخدرات خاصة تجارة المخدرات هتكون احدى الجنايات التي سيتم التعامل معها من خلال محكمة متخصصة فقط في الجنايات الكبرى. نسأل الله ألا يطول تشكيلها لأنه احنا ننتظر يعني إتمام التفاهمات مع الجهات المختصة في القطاع.
شكرا جزيلا لك حضرة المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. حضرة العقيد، يعني هل ستغيرون سياسة إعطاء يعني الإجازات البيتية، هذه المنح والتي انتقدها النائب العام، ويعني كانت هنالك ملاحظات عليها بالنسبة للسند القانوني؟
طبعا بداية أؤكد على كلام أخونا النائب إسماعيل جبر أنه ليس هناك اختلاف ما بين القضاء أو النيابة أو حتى مركز إصلاح التأهيل والشرطة في هذا الجانب، هناك دور متكامل، لكن هناك لكل من هذه الأطراف اختصاصه في العمل والجانب المختص في أداء عمله. أما بالنسبة لموضوع الإجازات، طبعا هذه إجازات يعني إحنا جانب من القانون مركز إصلاح التأهيل، وطبعا هم لم يحدد هذا الأمر وترك الأمر لمركز إصلاح التأهيل، وهناك لائحة داخلية لمركز إصلاح التأهيل تضبط هذا الجانب. وطبعا هذه الإجازات إذا كانت موجودة بشروط معقدة، وأيضا يتم التواصل مع الأخوة في المكافحة، وهناك تواصل جيد في هذا الأمر واستشارتهم في بعض المحسوبين على تجار أو جرائم المخدرات، واستشارتهم هل يمنح إجازة أو لا. طبعا هناك توافق ما بيننا وبين الأخوة في المكافحة، وطبعا هذه الإجازات تمنح يعني ليس كما يتحدث الجميع أنها إجازات دورية ولا تجار كبار، لا، هذا الأمر غير موجود، ونحن أيضا من طرفنا نحد من هذا الأمر قدر المستطاع، ولكن هذا الأمر يعني لا بد منه، لا يعني حتى لا يفهم الجميع نحن نغرد خارج سرب، لا، بس هذا الأمر موجود ونتحدث به بكل صراحة، نعطي إجازات حسب ما هو مخول لنا بالقانون.
انتقل الآن إلى سيد أشرف أبو سيد. وسيد أشرف، ما هي أساليب الحد من انتشار المخدرات، وهل سنشهد في الفترة القليلة المقبلة يعني لا نقول اجتثاث وإنما محاربة أكبر لهذه الآفة؟
أهل الخبرة والاختصاص ينظرون إلى المادة المخدرة على أنها سلعة. هذه السلعة يتحكم فيها عاملين أساسيين. الأول هو عامل العرض، والثاني هو عامل الطلب. لو نيجي نحكي على أسلوب مكافحة العرض، قسموه المختصين في مجال مكافحة هذه الجريمة، جريمة المخدرات، إلى ثلاث تقسيمات. التقسيمة الأولى تتعلق بالعمل الأمني، المكافحة الأمنية. عندنا داخليا تتولى مسؤولية هذا المحور وهذا الجانب للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. القسم الآخر في هذا الأسلوب، أسلوب مكافحة العرض، اللي هو التشريع. هناك تشريع يمتاز بالشدة والغلاظة، القانون ذات التشريع الفلسطيني رقم 7 لعام 2013 اللي قال في المادة 28 الحد الأدنى، حدد الحد الأدنى لعقوبة الإتجار بالمواد المخدرة 15 عام، ويعني تصل إلى الإعدام لمن يعود مرة أخرى بعد الإدانة بالإتجار بالمخدرات. تشريع موجود. أيضا جانب التشريع يعني هناك يعني تعاون وانسياب كامل مع الجهات القضائية، تحديدا النيابة العامة. جميع الملاحظات التي تسجلها إدارة مكافحة المخدرات على العديد من حالات الإفراج بكفالة نجد أذان صاغية من هرم النيابة العامة على رأس سعادة المستشار الدكتور إسماعيل جبر. التقسيمة الأخيرة في هذا الجانب اللي هي الاتفاقيات الدولية والثنائية بين الدول. الأسلوب الآخر اللي قسموه أهل الخبرة والاختصاص اللي هو الحد من الطلب، والحد من الطلب بيتمحور حول الإنسان، الإنسان اللي بطلب هذه المادة المخدرة لشرائها، وهان يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني والتي للأسف نفتقر لجهودها محليا في قطاع غزة. مواجهة أساليب الطلب بحتاج أيضا إلى يعني ثلاث أعمال أساسية. العامل الأول اللي هي الوقاية، ثم يليها العلاج، ثم الرعاية اللاحقة. في جانب الرعاية اللاحقة ودائما أنا بحب أقف عندها، الرعاية اللاحقة للإنسان اللي صار ناقح من الإدمان، الإنسان الذي تعافى من الإدمان يحتاج إلى إعادة تأهيل مهني، نعم. يحتاج إلى إعادة استيعاب اجتماعي. مطلوب من المجتمع أن يتقبل هذا الإنسان الذي تعافى من الإدمان، نعم. هذا فيما يتعلق بأساليب يعني مكافحة المخدر.
طيب أعود لك مرة أخرى محمود، يعني هل من رسالة أخيرة تريد توجيهها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى يعني في نهاية هذه الحلقة؟
في المحصلة أخي الكريم، طبعا كل التحية والتقدير لكل الـ لا الله يجزيهم الخير، العكس احنا دائما بنقول الجهد اللي بيبذل سواء كان من السلطة التنفيذية اللي هم الإخوة في المكافحة أو الإخوة جزاهم الله خير في دائرة التأهيل والإصلاح أو حتى من النيابة العامة أو حتى من القضاء كمان، والقضاء احنا كنا مدركين طبيعة ظروف العمل اللي بتصير فيه، هم يعملوا في ظروف استثنائية. أي نظام أيا كان، لو كان هذا النظام في اليابان لا يمكن أن ينجزوا كما هم ينجزوا فيها هذا، لكن لأننا نحبهم ولأننا يعني نريدهم بشكل أفضل ولأنهم هم كمان حماتنا في المحصل. أنا بكون آمن واطمئن في بيتي وفي المجتمع، نحن نهمس في أذانهم فقط بحب وبقلب، ونحن يعني مدركين تماما جزاهم الله خير أنهم كمان يعني مقدرين هذه المسألة، جزاهم الله خير.
شكرا جزيلا لك محمود هنية معد هذا التحقيق الصحفي، وغدا إن شاء الله سينشر هذا التحقيق في صحيفة الرسالة بشكل مفصل. وأشكر أيضا السيد أشرف أبو سيد رئيس اللجنة القانونية في مكافحة المخدرات، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا، وكذلك حضرة العقيد فؤاد أبو بطيحان مدير عام التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك حضرة العقيد. وأشكر أيضا المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي شاركنا عبر الهاتف، وكذلك الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، والنائب العام الدكتور إسماعيل جبر. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج للهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. في الأسبوع المقبل إن شاء الله حلقة جديدة وتحقيق جديد بإذن الله تعالى، نسبر أغواره حتى ذلك الحين. أستودعكم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.